Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول في هذه الحلقة التزايد المستمر في سعر الدولار وأسبابه وكيفية التحجيم، خاصة وأن السعر الرسمي للدولار تجاوز حاجز 400 جنيه. للوقوف على هذه القضايا حنستضيف البروفيسور حسن بشير، الخبير الاقتصادي المعروف. وفي البداية بنقول له مرحب بك يا بروف في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك شنو حول التزايد المستمر لسعر الدولار وكيفية الحد منه.
تعرفت هو عرض من أعراض المرض أو العلة التي يعاني من الاقتصاد السوداني، يعاني من خلل هيكلي وعجز كبير في ميزان المدفوعات وعدم تنافسية الصادرات، بالتالي في مشكلة في الحصول على النقد الأجنبي أو احتياطات من النقد الأجنبي داخل خزينة بنك السودان المركزي. وذكرت قبل كده أن المعادلة يعني بسيطة جدا، أنه إذا توفر نقد أجنبي في المصارف وفي النوافذ الرسمية لمقابلة الطلب على النقد الأجنبي فيستغير سعر الصرف، وإلا لن يستغير سعر الصرف أبدا بهذه الإجراءات وبمطاردة السوق الموازي. ما قامت به الحكومة هو مطاردة للسوق الموازي، نفس المنهجية كانت متبعة في النظام البائد عندما كانوا يرفعون السعر التأشيري في مطاردة لسعر الصرف. كلما ارتفع سعر الصرف في السوق الموازي هم يقومون برفع سعر التأشيري بما يقارب ذلك السعر. والآن الحكومة الانتقالية رفعت سعر الصرف لما يقابل سعر السوق الموازي. وأنا ذكرت الكلام ده مرارا وتكرارا، أنه هذه العمليات غير مجدية ولن يستغير سعر الصرف، لأنه بمجرد أن يكون هنالك طلب للنقد الأجنبي ويذهب المشتري إلى البنك إلى المصارف الحصول على نقد أجنبي ولن يحصل عليه، بالتالي أنه سيلجأ مباشرة إلى السوق الموازي، والسوق الموازي حيرفع السعر، وهكذا ستتم المطاردة إلى ما لا نهاية. وأنا توقعت أن سعر الصرف حيستغير لفترة محددة، وبعد ذلك أنه سعر الجنيه السوداني حيبدأ في التدهور نتيجة للنقص في النقد الأجنبي. فأنه الآن الإجراءات اللي بتتبعها الحكومة في تغييد الحصول على النقد الأجنبي يعني من الحسابات المصرفية بالنسبة للمواطنين السودانيين وبالنسبة للأجانب هي إجراءات مضرة بالاقتصاد، بالعملية الاقتصادية. وده يعني شيء بسيط، يعني أنه القرار الذي اتخذته الحكومة برفع سعر الصرف إلى ما يعادل السعر الموازي كان قرارا خاطئا تماما، ولا علاقة له بالاقتصاد ولا علاقة له بالفهم الاقتصادي الصحيح. لأنه كان أي إنسان يعني أنه عامل في المجال الاقتصادي بيفهم بأنه إذا لم يتوفر لك نقد أجنبي سوف لن يستغير سعر الصرف، فبالتالي أنه ما في أي داعي كان أنه لمطاردة السعر السوق الموازي يعني. ودي نتيجة منطقية، إذا كان عندهم أموال إخوة ليه منتظرين أنه ضخها يعني؟ ما هو المزلة دي المفروض تحصل بشكل تلغائي، يعني المفروض طوالي أنه يقزوا النوافذ المصرفية الرسمية والصرافات بالنقد الأجنبي الذي يقابل المزلة بتاعت الطلب على النقد الأجنبي، سواء كان هذا النقد الأجنبي لمعاملات شخصية أو لمعاملات رسمية أو للمزلة بتاعت الاستيراد أو التحويلات إلى الخارج أو أي كان، مثل مثل السودان مثله مثل أي بلد طبيعي، يعني أنه الاقتصاد فيه طبيعي، لكن أنه الوضع الاقتصادي في السودان غير طبيعي. السودان بيعاني من أزمة اقتصادية مستحصية، وبالتالي مثل هذه الإجراءات يعني إجراءات عقيمة ولن تؤدي إلى أي نتيجة، وإنما ستزيد الوضع سوءا، والمسألة بتنعكس على المواطن، لأنه كلما تدهور سعر الصرف كلما ارتفعت معدلات التضخم، وكلما انخفضت القوة الشرائية للدخول، وكلما زادت معاناة الشعب السوداني، وكلما زاد الفقر والإفقار والإملاق في البلد. فهذه السياسة يجب أن تراجع تماما، على الحكومة أن تتخذ إجراءات رشيدة، يعني تستجيب للواقع الذي يعاني منه الاقتصاد السوداني، لأنه هذا يعني أنه ليس اقتصاد اليابان ولا كوريا ولا الاقتصاد حتى بتاع جنوب أفريقيا ولا نيجيريا، ده الاقتصاد السوداني. الاقتصاد السوداني عنده مشاكل يجب أن تعالج حسب الوضع الاقتصادي في السودان. إضافة لذلك أن الحكومة عليها أن تنظر للمصادر، مصادر النقد الأجنبي، الشركات التي تم إرجاعها من إزالة التمكين والتي لم يتم تشغيل معظمها حتى الآن يعني، وتوقف حتى الإنتاج كان فيها، والشركات التي قيل أنها تم استلامها من المؤسسات العسكرية، والجوانب المتعلقة بالذهب، والجوانب المتعلقة بالصادرات، والجوانب المتعلقة بالتهريب وغيره. على الحكومة أن تقوم بالدور المناط بها، الدور الذي يجب أن تقوم به الحكومة، لأن هذه مهمة أولية، إليمنتري، مهمة أولية بالنسبة للحكومة وليس مسؤولية المواطن. ولكن ما تقوم به الحكومة الآن هو زيادة المعاناة، زيادة معاناة الشعب السوداني، ولم تجدي كل الإجراءات اللي حصلت به حتى تغيير الحكومة، والمزلة بتاعت سلام يوبا، وإقامة المزلة بتاعت مجلس الشركاء، ودخول يعني حركات الكفاح المسلح في الحكومة، كلها أي تأثير إيجابي، غير أنه زادت الصرف، زادت الأعباء المالية، لحد الآن ما في أي أثر إيجابي، ويعني أنه الوضع معقد جدا جدا. لكن الإجراءات، أرجع وأقول لك في البداية أنه الإجراء كان خاطئ تماما.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، بنشكر البروفيسور حسن بشير الخبير الاقتصادي المعروف، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
زمن الشغل مرسوم عليه، وش الثواني مظللة، تتمدد الساعات سنين، تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة، واشتاق فتش نسمة في الزمن العذاب، اشتاق فتش نسمة في الزمن العذاب، وأيامي من كتر الأسى كتر العزوب والاغتراب، اشتاق فتش النسمة في الزمن العذاب، وأيامي من كتر الأسى كتر العزوب والاغتراب، صارت حروف مترهلة، لحظات أسيفة ومهملة، كتبت ليه وقفت ليه، لما لقيتك جاية في قلب الطريق، ولما احتفيك راحت المشاوير البعيدة لفحة النسمة الحنين الجاية من جوف المضيق كتبت لي وقفت لي لا من لقيتك جاية في قلب الطريق ولمحت فيك راحت المشاوير البعيدة لفحة النسمة الحنين الجاية من قلب المضيق حسيت عجايب الدنيا.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس الصنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا مع المواطن، خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن. ومعنا خلال اللقاء الناشط عادل دهب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان ليحدثنا حول اعتقاله على يد استخبارات الفرقة الخامسة بمدينة الأبيض وتعرضه للضرب قبل إطلاق سراحه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وكلمنا عن الحاصل وملابسات الاعتقال.
والله أنا حصل أصله يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، اتجهت أنا لطرمبة بتاعت الوغود في طرمبة المتحدة اللي هي جبل قيادة الفرقة الخامسة مشاهد الوبيد. وانا فاجأنا وفرد من الاستخبارات قال تحرك العربات دي من هنا، لأنه نحن عندنا مكيف بتاع الصراف العالي دي استرق بالعربات الوقتي. نحن حركنا العربات، مشينا من الصيد الشمالي، مشينا بالصيد الجنوبي زي ما طلبوا. لما وقفنا بالصيد الجنوبي جانا بتاع اللي هو فيه السلاح الطبي، جانا الحراسة بتاعت السلاح الطبي قالوا ما تجيفوا هنا، لأنه هنا ده يزعج للمرضى وكده، العربات دي بتزعج المرضى.
انا وقفت عربيتي هناك ورجعت لقيت في عربات واقفه في الاتجاه الشمالي جابونا منه. فرجعت في نفس الاتجاه اللي قلت بتاع الاستخبارات، قلت له يا اخي انتوا قلتوا امشوا بغادي، احنا مشينا بغادي كويس، وحتى في عربات واقفه بي جاي فانتوا بغادي قال لنا ما تقيس، وبي جاي انتوا قلتوا ما تقيس، يعني كيف احنا هنا؟ قال لي ايوه ده الحرم بتاع الغيادة. قلنا طب انتوا عاملين استثمار ليه؟ الطرمه دي ما استثمار، انت اعمل استثمار يا اعمل غياده، غياده فرقه ولا اعمل استثمار؟ انتوا هنا طلعوا الاستثمار من هنا وخلاها تكون غياده الفرقه او شيلوا غياده الفرقه من هنا. انا فقام واحد قال لي ده ما شغلك، قلت له شغلي وحقي. فطوالي انا قال لي اصلا يا انت ده ما عرفته ده ما العامل فيها كاتب وناشط في الفيسبوك وقاعد يكتب وين. قال لي سوق ودي لي جوا جوني. قال لي تمشي معنا، قلت انا اصله يعني ما بمشي الا مع الشرطه لو انا اخطات في حاجه يسوقوني ودوني الشرطه افتح لي بلاغ، لكن انا ما بمشي مكتب الاستخبار. وانتم منو رتبتك شنو؟ قال لي زلمه ما عارف. المهم المواطنين قاموا جاتوا وحصل انا يعني في النهايه قلت يحصل انفلات عمي بحرق الطرمبه تحصل مشاكل هناك. جدا عساكر انا امشي جوا القى ضابط يتفهم الموضوع يحل لنا المشكله. فمشيت خشيت معاهم الغياده، الزول اللي قال لهم ودوه ده ذاته جا راكب له عربيه جيب وفتحوا الباب دخلنا كده نحن برجلينا، بس نزل من العربيه الزول ده بكميه بتاعت حف لدرجه انه باب العربيه بتاعه كان فاتح والعربيه مدردقه ما ثبتت لسه ما ثبتت. ضربني في رقبتي دي عن قرتي دي بورا لما انا وقعت على وشي، والكلام ده في الحوش وبعد ما نخش مكتب ولا اي حاجه بتاع الاستخبارات. والعساكر ديل جو من هناك شلاليت وضربوا بنيه، والعساكر اللي كانوا معي ذاته يضربوا فيني لغايه ما انا وقعت في الارض. جروني بالارض كده لغايه ما ودوني تحت الشجره، تحت الشجره في كراسي قاعده وهو قاعد في الكرسي وضربني. يا عميل يا عميل يا شيوعي يا وسخان، اساءات انت عامل فيها راشد تكتب تشتم الوطن النظاميه وتشتم الجيش. انت قالوا ده جيش زوركم السكراننا الوسخاننا جيش البرهان ده بس ضرب هنا. انت بعدين انتوا فصلوكم ليه؟ فصلونا ومفصولين انت على السفير. فصلوا ليه؟ ما كلكم حراميه وعملاء. الواحد حق الاكل ما لاقيه، شايل ليه تلفونه وراقد على ظهره وعامل فيها مناضل وعامل فيها سياسي وعامل فيها. انا قلت يا جماعه انا زول مريض، انتوا ضربتوني وانا حتى تعبت ما وصلت مرحله ما يعني انا لما نغمى علي يعني الدنيا حاجه افطر ما اقدر. قال لي وعمل له خشم وتراب، انتوا ما فطرتوا الناس النسوان فطرتهم بالبنبان، عمل له خشم وتراب خليه يفطر. انا والله افتكرت نوع من التهديد ولا ناي زابيه مسكوني من راسي وحاول يعمل له خشم وتراب.
قاصد شنو بانه انتوا فطرتوا ناس بالبنبان؟
القصد بتاعه في اللحظه دي كان ذاته كنت مشوش وحاول يعمل له خشم وتراب. ما اعرف هل هو قاصد فضل الافطارات التنظيم الاسلامي ده والبناء المحلول ولا يقصد حاجه ثانيه. المهم بعد ذاك جاء ضابط، وشوف يعني انا المساله هي مرتبه، جاء ضابط اثنين ضباط واحد بتاع شرطه برتبه المقدم يضع الشرطه الامنيه، وجاء معاه واحد ضابط في الاستخبارات برتبه الرائد اللي كان مضرب فيني ذاك رتبه المقدم. فالرائد ده المقدم بتاع طلع التليفون، لا يا سعادتك لا الموضوع محلول يا سعادتك، انا جيت وخلاص الموضوع محلول ضمنه فيه. يا سيد حاتم ضمنه انا ما اعرف. الضابط بتاع الاستخبارات الجدع ما ضربني وما ناني، قال لي شوف احنا راصدينك وانت كنت في طواف مع الحركات المسلحه في دارفور راكب ليك بوكس في البلد دي لفي بيه وبلوحات ونحن راصدينك. قلت حركات المسلحه انا ما بنتمي لها، ما بدعيه ان انا انتمي لحركته وهي جزء من الحكومه. قال لي برعماله معك انت، قال لي تشتم في المواطن النظاميه عشان انت خليت المواطن النظاميه. قال انا ما شتمت المواطن النظاميه، انا قاعد اكتب معروف ان انا قاعد اكتب في قضايا عامه. قال لي احنا ملفك قاعد عندنا هنا. ده اصله ما ضربني ولا الضابط بتاع البوليس ده بدا يحنس يا جماعه احنا ضباط كده اخش اكون جوا المكتب. دخلوني جوا المكتب قال لي يا اخي طيب يا عادل احنا حننتهي من الموضوع ده ونحن دايرين انك تتعهد قدام تتعهد لي. ده الضابط بتاع البوليس قال لي كده بانك انت ما تقدم شكوى ولا تشير للكلام ده في السوشيال ميديا والهناي. الضابط اللي اسمه الشيخ ده المقدم ده قال لي خليه يكتب عشان اكسر له مصابعين ودين. قلت والله انت ما بتكسرها كويس. فقاموا قال لي اول حاجه تكتب لنا تعهد هنا انك انت اتيت للقوات المسلحه وانه ناس الاستخبارات سلموا معاك ونصحوك هناي. أما تلتزم لنا بأنك أنت ما حد نزل الكلام ده في السوشيال ميديا وقال الله لا بتعهد ولا أي حاجة والدارين أنتوا تعملوا أعمل. وقام قال لي هذا قال لي خلاص أنا طبعا تاني في الدين ما في حاجة أنا دار حل الموضوع ده بشكل ودي تاني ما في حاجة. قلت لك أنت ضد بيشوفه وأنا مواطن ومعتقل في حتة وحجوز في حتة أنا من الساعة ونص الساعة خمس محجوز في حتة ما لها علاقة بعدالة ولا تغاضي ولا غارون ولا حاجة. لو في حاجة وديني الحتة اللي بتحكمنا أنا كزول مدني وإنت لو ما طلعت من هنا أنا بحملك المسؤولية لو حصلت لي أي حاجة. قام قال لي أنت ما دار تحلها نسوي شنو. قام قال لي داك قال لي خلاص أمشي يا نور الدائمة نحن بنجيب لك بنجيدة. اللحظة دي أنا حقيقة قلت الناس اللي قوموا يخطوا لي بنجو ولا يخطوا لي سلاح ولا يخطوا لي حاجة كيسوني بي ويقولوا نحن قبضنا بالحاجة دي ودوني الشرطة يفتحوا لي بلاغ على كده. فالمهم قمت رخيت أنا وبعد شوية أدوني مفتاحي بتاع العربية وقال لي اتفضل امشي. طلعت أنا من هناك وليس لما طلعت برا فقدت التلفون بتاعي كان في جيبي وبقدت معاه مبلغ 17,500 جنيه. طلعت طوالي أنا جيت اتجهت للشرطة لقيت العميد قاسم أمين نائب المدير بتاع الشرطة وقاعد أحكي له في الحاصل شنو عشان أنا أخذ ورنيك وكده وهو بعرفنه. فطوالي جم حصنين الضابط بتاع الشرطة الأمنية وقال لي يا أخي نحن التزمنا وده كلام بتاع رجال وما هناي وعليك الله أمشي ويا أخي تعال كده يتوضى ونصلي العصر سوا ونقعد نقرأ قرآن وبعد شوية أنت حتلقى روحك حدثة وكده ونحن التزمنا والرجل بيمسكوه من لسانه. فانا المهم من هناك يعني وقف معاي وقفه شديده جدا جدا وحقيقه انا كنت مرهق فمشيت البيت ومشيت ثاني يوم اخذت ورنيك وحتى الحمد لله تبنت الموضوع الرابع بتاعت لجنه التسير بتاعت المحامين هنا في الوبيت ومشينا النيابه قدمنا عريضه بعشر مواد تهديد بحج غير مشروع واذى ونهب. المهم قدمنا وعزة بكرة حنباشر الإجراءات حتولى التحري فيها النيابة وبكرة حنباشر الإجراءات اللي هو الأستاذ عثمان حسن صالح هو الرئيس المجموعة اللي تقدمت معي بالعريضة للنيابة. حصل اتصال طبعا من المنظمات المجتمع المدني هنا ومن الأحزاب السياسية بكل مستوياتها وكان في تعاطف جديد من المواطنين من أهل المدينة. واتصل علي الأخ دكتور عزيز من أستراليا عزيز سليمان والجمعيات بتاعة حقوق الإنسان كلها اتضامنت معي وكلها طالبت مني أمشي في الإجراء لغاية النهاية وما أتنازل. وأنا بأكد هنا ده إن أنا ما حتنازل إطلاقا ده ما أصبح حق لي أنا حق إنما ده حق عام وحق أي زول حر وقلمه حر وشريف وقلمه شريف وبيكتب عن الهموم وعن مشاكل المواطن. والشعب السوداني لما طلع ضد النظام السابق كان العيشة بجنيه والآن العيشة ب15 جنيه. إذن الشعب السوداني ما طلع عشان جوع ما طلع عشان خبز. الشعب السوداني طلع عشان حرية وعشان كده أنا بجيب في الموضوع ده لغاية آخر مرحلة من مراحل بتاعة التغابل فيه وباخد حقي وحق أي زول حر بالغالب.
بتفتكر انه الحاجه دي ممكن تمتد تستمر مع ناس تانيين واذا الناس ما تصدت لمثل هذه الانتهاكات؟
اكيد اكيد. وانا علمتها انهم هم يعني ده الحادث المعيده يمكن انا لوضعي الاجتماعي ولزول ناشط في السوشيال ميديا وزول من ناس البلد المعروفين هنا يمكن الموضوع لقى نشره ولقى حظه من النشر ولقى حظه من التفاعل. لكن حصل قبل كده حصل هنا في الصف بتاع الخبز هنا جو يشيلوا خبز عيش ولما يلتزموا بالصف ما يلتزموا بالصف ضربوا العمال بتاعنا الفرم ورفعوهم ودوهم للاستخبارات. يعني كانت الاستخبارات العسكرية خلت الشغل بتاعها والوحدات العسكرية خلوا الشغل بتاعهم وبدي شغلهم بيجا شغلهم في اعتقال ويمارسوا سلطات مع سلطاتهم تبقى دي مشكلة كبيرة جدا جدا. كويس. الحاجة الثانية الانتشار بتاع القوات النظامية وخاصة القوات المسلحة في الطرمبات وفي المحلات بتاعة الهناية أكثر من انتشارهم في الحدود ذات ودي حاجة مؤسفة شديد. ما أنا بتسأل دخل الاستخبارات العسكرية بالوغود شنو؟ ده سؤال أنا بسأله. دخل الاستخبارات العسكرية بالوغود شنو؟ استخبارات الجيش إيه ده حسا هم الفرقة الخامسة اللي بيقولوا هم يزح الناس من دي عندهم فرم وعندهم صراف عالي عندهم فرم بيبيع للمواطنين استثمار وعندهم الطرمبة دي فلا يمكن انت تجيب الاستثمار لغاية عندك وتاخد عليه فلوس وتقول لا الناس ما تجي تقيس لي والناس ما تجي تتعامل معي. بعدين انا الحاجه الاكيد انه المساله دي مقصوده ومدبره، ولانه الاتصالات اللي كانت بتتم بالتليفون اثناء ما هم كانوا بيضربوا فيني ارتباط بانه انا كان كتبت موضوع عن الوقود والغواطه النظاميه ممارسات القاعده تتم في الوقود في صفحتي، والان المقال موجود في صفحتي وتعريفه لي بانه ده ازول قاعد يصور في الطرمبات وبيكتب العامل كان ناشط في فيسبوك، وهنا ده بيتاكد انه كل المساله دي كانت مساله مقصوده وانا ما ضربته وما سكت الا بعد ما اتعرفت عنه منه. بشكرك وبشكر كل الناس اللي ضامنوا وكل الجهات اللي ضمنت معي، وباكد وبالصوت عالي ما كان الحياه لا تنازل ولا تراجع، لانه اذا انا تنازلت عن دم من اول المبادئ واهم المبادئ بتاعت الثوره كانت الحريه، إذا أنا تنازلت إذا أنا تنازلت عن حرية حريتي أنا وحرية غيري، وده ما بسمح به أبدا ولا يمكن أسمح به إطلاقا.
شكرا جزيلا لك عادل دهب على المشاركة في راديو دبنجة.
مع المواطن 5 دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن. مع المواطن
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا، يتجدد اللقاء في رحاب الوطن وحلقة جديدة من برنامج نحو الديمقراطية. هذه الحلقة مخصصة للنقاش الدائر حول مشروع قانون جهاز الأمن الذي تم تسريبه مؤخرا وأثار جدالا كبيرا، واعتبر ردة عن أهداف الثورة وعودة لعصر الدولة البوليسية ومصادرة حرية الرأي والكلمة. وزير العدل نصر الدين عبد الباري لم يذهب بوضوح إلى تكذيب النص المتداول للقانون ولم يقطع بصحته من عدمها. أوضح عبد الباري أن النقاش حول مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام بني في غالب جوانبه على معلومات تفتقر إلى الدقة ووقائع تفتقر إلى الصحة، وأضاف أن مشروع هذا القانون ككل أو غالب مشروعات القوانين تم إعداده بواسطة لجنة محدودة العضوية كونت من ممثلين للوزارات والأجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه للمناقشة على أي مستوى من المستويات الرسمية. وشدد وزير العدل نصر الدين عبد الباري على أن الحكومة الانتقالية ملتزمة بديمقراطية العملية التشريعية، وأنه لا يمكن أبدا أن تجيز مشروع قانون يتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أو مبادئ الديمقراطية. هل كان تسريب نص مشروع هذا القانون بالونة اختبار لمعرفة رد فعل الشارع؟ راديو دبنجا استطلع عينة عشوائية من المواطنين وسألهم رأيهم في مشروع قانون جهاز الأمن، فلنتابع ما قالوا.
أنا أحمد سعد. القانون اللي يتسرب في الفترة دي كويس لأنه بيساعدنا على الناس اللي بيكونوا مثلا لابسين الزي ما باسم القانون وكده، بيقدر يتحفظ عليهم بيقدر يتحملهم يعني.
عبد الشفيع احمد، وجهة نظري انا في المشروع الجديد بتاع قانون الامن الداخلي انه ما يعني ما حاجه ايجابيه، لانه بتيح لجهة بتاعت استخبارات والمعلومات بديها صلاحيات ما هي مفروض تكون عندها، زي صلاحية الاعتقال، زي صلاحيات تعسفية تانية، حتى ممكن يتجاوز القانون بتمديد فترة الاعتقال للناس، حتى يكون الكلام ده مخارج طرق قانونية من وراء النائب العام، من وراء النيابة، دول يعتقلوا ممكن أسبوع أسبوعين ثلاثة ويمددوا له وما يكون ما عنده إمكانية إطلاق سراح مشروع. في نفس الوقت في اي دوله في العالم، اي دوله ديمقراطيه، الجهات الاستخباراتيه ما عندها حق اعتقال ولا عندها حق تسلح ذات، ما مسموح لها تشتغل داخل الدوله، يعني مهمات عسكريه ما بتشتغل داخل الدوله، بيشتغلوا برا مع الاجهزه الخارجيه. الاجهزه الداخليه هنا المسموح لها بالاعتقال بتكون مثلا جهاز الشرطه او الشرطه العسكريه، ده القصاد العسكريين، لكن ما مسموح يعني الجهات الاستخباراتية فقط.
أبا يزيد، طبعا أنا ضد مشروع قانون الأمن الداخلي كان محرك السوشيال ميديا في الفترة الفاتت اللي هو مسرب. المشروع القانون أساسا بتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بتعارض مع مبادئ الثورة. واحدة من أسباب دفعت كمية من الناس للخروج على النظام السابق هي بطش الأجهزة الأمنية، فبالتالي ما ممكن بعد الثورة وبعد التضحيات من الشهداء نرجع تاني ندي نفس الجهاز نفس الصلاحيات في الاعتقال. اثنين برضو بتعارض مع الوثيقة الدستورية، لأنه بتعارض مع كل الوثيقة الدستورية اللي هي بتحكم السودان في الفترة الانتقالية، باعتبار أنه المتفق عليه أنه هو يكون جهاز الأمن الداخلي قسم داخل النظام بتاع الشرطة، يعني جزء ديبارتمنت من النظام بتاع الشرطة، والجزء الثاني حيكون تابع الاستخبارات اللي هو قسم بتاع المخابرات، حيكون جهاز عنده علاقة بالأمن القومي، وده حيكون تابع الاستخبارات العسكرية أو تابع للنظام بتاع الجيش. فبالتالي أنت بأي صفة تانية بتجيبهم وبتديهم صلاحيات عالية بالطريقة دي؟ الحق في الاحتقال والتجديد والحاجات دي كلها مبادئ مرفوضة جملة وتفصيلا بعد سقوط النظام.
محمد الفاضل الشهير بالعم هوغل. اللي ادوهم صلاحية ذاته موينين مجلس التشريع بتاعنا بيعمل القوانين. أول حاجة ما عندهم أي صلاحية بتاعت لجنة أمنية بتاعت البشير تعمل قوانين. دي لجنة أمنية، يعني أنا ذاتنا عندنا بقول رأيي. على أساس إنه هم دورة بالبندقية وحاكمين أنا حتى بالوضع ذات، ومن قال لك الأمني ما فيه؟ لو الجنجويد بيمسكوا. لو الناس الدعم السريع ليه حتى بينتهكوا الحقوق وبيحتغوا. يبقى ما عندنا نحن لا عمل داخلي لا عمل خارجي لا أي شيء. الناس كلها لو ما جينا وعملنا المجلس التشريعي اللي هو يعمل القوانين ما بنرضى بأي قوانين برا. قوانين زي بتاعت البشير البشير كل سنة يعملوها دي ما بنرضى بها. والثورة بتاعتنا مستمرة ويسقطوا كلهم.
في تقديري مؤثر في الإعلام مؤخرا عن مسودة مشروع بقانون الأمن الداخلي، حسب المتاح لنا من معلومات والاطلاع على المسودة، من الأشياء التي يجب الوقوف عندها خصوصا نحن كمدافعين عن حقوق الإنسان، أنه ما هي الجهة التي قامت بصياغة هذه المسودة، وده طوالي بتنافى تماما مع قيم الثورة مثل الحرية والسلام والعدالة والمنهجية التشاركية. ما هي الجهة التي قامت بهذا العمل؟ علما بأن حتى وزير العدل نفسه في تعليق على تباين الآراء من المواطنين ذكر أنه ما هم الجهة التي بادرت بوضع هذه المسودة. دي النقطة. النقطة الثانية، الفصل الثالث المتعلق بالجهاز نفسه تحديدا بيتكلم المادة 12.1 عن أنه الجهاز يتبع للقيادة العليا لمجلس السيادة، تخضع للسلطة التنفيذية، ودينا برضو كلام ما مضبوط بالنسبة لي، لأنه ما في حاجة يسيب القيادة العليا للمجلس السيادة. مثل الوثيقة الدستورية التي تحكم فترة انتقالية في السودان ما في مسمى اسمه قيادة عليا، فده برضو بيوضح انه دي اشكالية كبيرة جدا جدا. النقطة الثانية تتعلق بالسلطات الممنوحة للجهاز، هي تتعلق بحق الاعتقال وحق التحفظ، والمادر يتكلم عن اعتقال لمدة 48 ساعة غير قابل للتجديد، لكن الاعتقال نفسه له سلطة برضو ثانية لو حق التحفظ ودي في تجبل حق التحفظ وحق الاعتقال ودي بدي الجهاز حق التحفظ 24 ساعة قابل للتمديد بموافقة وكيل النيابة. ودي برضو مادة خطيرة جدا تتعارض مع الحدود، تتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ووثيقتين الحقوق، وتتعارض مع أهداف الثورة السودانية نفسها. وده برضو فيها مادة فضفاضة شديد كأنه بتدي صلاحية للجهاز أنه إذا تلقى موافقة من وكيل النيابة بتمديد التحفظ يتم التحفظ. دي نقطة خطيرة جدا جدا تتنافى مع الحقوق الأساسية.
كانت هذه طائفة من آراء المواطنين حول مشروع قانون جهاز الأمن المتسرب، والذي أثار طائفة من الجدل والاحتجاجات. وجهاز الأمن في هذا السياق لا زال يتم النظر إليه كقوة عسكرية وليس جهاز مدني يتبع للسلطة المدنية التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء. التساؤل الوارد هنا، هل يحتاج البلد وفي ظل وجود المباحث والشرطة بأجهزتها المختلفة، هل يحتاج إلى جهاز للأمن الداخلي؟ الإجابة نستمع إليها بوجهتي نظر من الدكتور زهير إمام المحامي والباحث في مجال حقوق الإنسان، ومن العميد شرطة معاش محمد أحمد عباس.
زهير إمام المحامي والباحث في مجال حقوق الإنسان والحماية الدولية. لا أعتقد بأن هنالك ضرورة لإنشاء قوات أو أجسام جديدة، بقدر ما نحن في حوجة لإصلاح وتأهيل ما هو موجود. في الواقع لم يأتي مشروع القانون باختصاصات جديدة لا توجد في جهاز من أجهزة الدولة. معظم الصلاحيات والاختصاصات المذكورة في مشروع القانون هي في الواقع من اختصاصات الشرطة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لم تنص الوثيقة الدستورية عام 2019 صراحة على إنشاء جهاز للأمن الداخلي، بل نصت على إنشاء جهاز للأمن والمخابرات العامة، وحصرت مهامه في المادة 36 من الوثيقة على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ويخضع للسلطتين السيادية والتنفيذية. بالنسبة للجانب التشريعي، لا أعتقد بأن هنالك فراغ تشريعي. فعلى سبيل المثال، مواجهة حالات الجرائم الموجهة ضد الدولة، تقويض النظام الدستوري أو إثارة الحرب ضد الدولة، أو التعامل مع دولة معادية، أو إثارة الكراهية ضد الطوائف أو بينها أو منظمات الإجرام والإرهاب، كلها جميعها إلى الآخر كلها منصوص عليها في القانون الجنائي 91. فضلا عن أن قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 كفل للشرطة الحق في القبض على المتهمين بدون إذن من القضاء في حالة التلبس، وسمح لهم أيضا بتفتيش المنازل بعد الحصول على إذن قضائي. وبالتالي يعني لا يوجد فراغ أو نقص تشريعي يبرر إصدار مثل هذا القانون، وهو بما يتنافى مع فكرة السلطات الاستثنائية. حقيقة ما نحتاجه هو جهاز نظامي ليس له أي علاقة بالمواطن، يختص بالأمن القومي وتقتصر مهامه فقط على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة. نقول ليس له أي علاقة بالمواطن، بمعنى أن الشرطة الطبيعية هي التي ستتعامل مع المواطن، وذلك لأن تجربتنا في السودان ساهمت قوانين الأمن القومي المتتالية في خلق ثقافة الإفلات من العقاب، حيث منسوبي جهاز الأمن يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان دون أي إشراف قضائي على أفعالهم ودون مساءلة. نافلة القول بأننا لسنا في حاجة لإنشاء أجهزة أو قوات موازية. وفي هذا السياق كان من الأجر العمل على إصلاح وتأهيل قوات الشرطة لتطلع بدورها في حفظ الأمن الداخلي وحماية الممتلكات والأموال والأنفس وتوعية المواطنين. من ناحية أخرى، في ظل هذه الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، وفي ظل تراجع بنود الصرف على الخدمات والاحتياجات الأساسية للمواطن، إنشاء قوات جديدة سيشكل عبئا على ميزانية الدولة وعلى المواطن. أخيرا وليس آخرا، في رأينا المتواضع أن قانون الأمن الداخلي أو إنشاء قوات للأمن الداخلي ليست ضرورة ملحة، ونرى بأن يتم إصلاح وتأهيل الشرطة. شكرا جزيلا.
كان هذا الدكتور زهير إمام مجيبا على سؤال هل يحتاج البلد إلى جهاز للأمن الداخلي؟ وجهة النظر الأخرى في الإجابة على هذا السؤال نستمع إليها من العميد شرطة معاش محمد أحمد عباس، فلنتابع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. فيما يختص بقانون الأمن الداخلي والمشروع بتاع الأمن الذي تم طرحه في وسائل الإعلام مختلفة، أفتكر أنه من ناحية قانون الصياغة فيها بعض الوضوح في بعض المناطق، في بعض المواد تم نقلها بالضباط زي ما يقولوا من القانون الأمن السابق، وفصل صراحة القانون فصل على أنه يكون كل أعضاء من الرتب البسيطة من أبناء الشرطة، تجاهل الخبرات وتجاهل الوظائف القيادية الكبيرة الناس ممكن يعني تدير الجهاز بالصورة اللي فيها العقلانية. في مختص بالقبض والحجز ده بفكرة انه يعني نقل الوسطرة من القانون السابق، فكرة انه قيام جهاز نعم ممكن يكون هناك جهاز، لكن في ظل وجود المباحث زي ما في ظل وجود المباحث طبعا يقول شغلها مربوط بالأشياء الجنائية يعني وجريمة منعها وكشفها، ده يعني معظم شغل الجلد المباحثة المركزية بيكون في هذا النطاق. أما جهاز الأمن الداخلي بيكون عمله في حدود حماية النظام، والسودان مليء بتعدد فيه الحركات المسلحة وتعدد فيه يعني لا بد من وجود جهاز يحمي النظام ويحمي الديمقراطية بالصورة المثلى، يعني بدون تدخل في العمل الجنائي بتاع المباحث المركزية، ويكون له قانون خاص وله أفراد ينتمون وزارة الداخلية. قطع الشك اللي انتمى غير وزارة الداخلية حيكون فيه الزواجية في العمل والزواجية في التعليمات والزواجية في الأوامر، يقود لتعويض الدستور أو يقود للأشياء السيادية يعني التمرد المحاولة الانقلابية التجسس الاجتماعات بتقود لتكوين مكون حزبي لوحدة الشيء الموجودة في البلد، دي كلها ممكن دي المجالات بيشتغل فيها الجهاز. غير كده الجهاز حيكون يعني أداة تأديب للمواطن السوداني وأداة لتعذيبه زي ما كان بيحصل في الشيء السابق وتجباحه واعتقالاته وتعذيبه مرات حتى للوفاة يعني. أتمنى أن الناس تتعامل مع القانون بحكمة وتضع في أطر معينة وتنأى عن أنه يكون في إدارتين للجهاز من الشرطة كمتمثلة وزارة الداخلية أو من المجلس السيادي. الجهاز لا بد أن يكون تابع للشرطة فقط. تحياتي للجميع، شكرا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بمشروع قانون جهاز الأمن. وبما أننا في هذا البرنامج نعتني بتوضيح كيفية عمل مؤسسات الدولة الديمقراطية، فإننا ننتهز الفرصة هنا للتساؤل حول مدى دستورية تكوين جهاز الأمن الداخلي بالشكل والطريقة التي تم النص عليها بتبعية الجهاز إلى ما يسمى بالقيادة العليا لمجلس السيادة، وهو مسمى لا وجود له في الوثيقة الدستورية، إضافة إلى التفصيل الخاص أو النص الذي يمنح جهاز الأمن حق اعتقال المواطنين وتشكيل محاكم خاصة. ضيف هذا المحور المحامي والخبير القانوني الأستاذ أحمد محمود، فلنتابع معه.
السادة مستمعي ومستمعات إذاعة راديو دبنجة، مساء الخير. حول سؤال الحلقة اليوم، ما مدى دستورية تكوين جهاز الأمن الداخلي وفق المشروع أو مشروع القانون المسرب؟ في تقديري هنالك إشكالات، ابتداء طريقة تسريب القانون ونصوص المواد الموجودة فيه دي بتتطلب أول حاجة وقفة يعني قانونية جادة في الطريقة اللي بيتم طرح قوانين خطيرة زي دي في مرحلة حساسة اللي هي الفترة الانتقالية، ولابد من إنه القانون يمر بالإجراءات المتبعة والإجراءات السليمة والصحيحة، ابتداء من تكوين لجنة من متخصصين في دراسة القانون وطرحه لكافة ذوي الشأن ومناقشته في فضاءات مفتوحة مش في غرف مغلقة والناس تتفاجأ في وسائل التواصل ووسائل الإعلام بقانون مشوه فيه مشاكل كثيرة. ما في خلاف حول وجود جهاز أمن داخلي بعد الثورة العظيمة دي. السودان يتحدث بكثير من المشاكل، كل الدول أو معظم الدول في العالم عندها أجهزة بتاعت أمن داخلي، في مشاكل قانونية وما بيقدر عليها ما بتقدر عليها الأجهزة الشرطية العادية دي، يعني في جرائم عبر الحدود، جرائم بتاعت غسيل أموال، جرائم بتاعت مخدرات، جرائم خطيرة بتحتاج لإمكانيات وبتحتاج لخبرات، بتحتاج لتعاون دولي، بتحتاج لكيف نقدر نكافحها. فإذن عشان أن إحنا يكون عندنا جهاز أمن داخلي منوط به حماية الأمن الداخلي للسودان من كل المشاكل اللي بتحيط به مع دول الجوار، مع المشاكل الموجودة فيه، مع وجود تراكم بتاع تركة ثقيلة من نظام ديكتاتوري، فلا بد إنه يتم إقرار قانون زي ده بطريقة أفضل. ما في معنى لتدخل رأس الدولة في قانون يخص الأمن الداخلي إلا في حدود الصلاحيات الممنوحة بواسطة الوثيقة الدستورية. القانون لو رجعت لنصوصه في التعريفات يعني يتبع لوزارة الداخلية، الإشراف تحت إشراف النيابة العامة، القانون المشرف على الجهاز هو قانون الإجراءات الجنائية. دي كلها إذا قارنتها بالوضع القانوني الآن دي صلاحيات الشرطة. ما معنى تدخل رأس الدولة في 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 إقرار هذا الجهاز؟ اختيار عناصر الجهاز، الانتداب من الأجهزة سيئة السمعة الأمنية اللي كانت بتتبع للنظام، ما كان بتتبع للسودان، بتتبع للنظام البعيد عليه. في تقديري إنه إذا أصلا كلنا اقتنعنا بوجوب مثل هذا القانون، نبدأ من القانون نفسه وضبط كل النصوص بتاعته، صلاحياته، التعيين فيه، الانتداب، دي كلها لابد أنها تتراجع. ما في أي مبرر لإعادة تجربة القانون وسمعة جهاز الأمن العام اللي كانت اصلا ما عندها علاقه بامن السودان ولا عندها علاقه بامن البلد ولا عندها علاقه بحمايه السودان او اراضيه او خلافه. فانا في تقديري انه الوضع بشكله ده غير مقبول، فلا بد من انه يتم طرح مسوده، المسوده يتم نقاش على مستوى واسع جدا، تتقدم فيه ملاحظات، تتقدم فيه رؤية شاملة للقانون، عضويته وصلاحياته مهامه، وضرورة بأكد على إنه يكون وفق القانون. نحن بعد الثورة دي بنتكلم عن دولة القانون، بنتكلم عن دولة المؤسسات، بنطبق في شعار الثورة العظيم حرية سلام وعدالة. لا بد من أن القانون يكون هو سيد الموقف. أضيف إلى ذلك الإشكالات بتاعت الفترة الانتقالية اللي من ضمنها عدم تكوين المجلس التشريعي حتى الآن، ودي واحدة من المعضلات الكبيرة اللي بتدي فرصة أنه تتسرب وتصدر قوانين من الجهات التنفيذية بالطريقة دي. يعني الوثيقة الدستورية لما نصت على وجود مجلس تشريعي مؤقت يتكون من مجلس الوزراء ومجلس السيادة، واللي هم ديل بيكونوا مجلس تشريعي مؤقت لإجاز القوانين، ليه الغرض منه كان القوانين المستعجلة اللي بتساعد في بناء في تكملة مهام الفترة الانتقالية. لكن أنا شايف إنه أسا المجلس التشريعي المؤقت بقى يمارس صلاحيات المجلس التشريعي اللي يفترض إنه واحد من استحقاقات الفترة الانتقالية، واحد من استحقاقات الثورة، واحد من الأشياء المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. صح في مشاكل كثيرة بتاع اتفاقيات بتاع السلام الناس ماشية فيها، في مشاكل بتاع صراعات بين المكونات بتاعت قوى الحرية والتغيير، لكن ده ما بدي أصلا مبرر لأنه نحن نقعد كل شوية نشرع لقوانين كان يمكن إنها تكون أفضل وتساعد في يعني إصلاح الأجهزة العدلية وإصلاح المنظومة القانونية والحقوقية في السودان. يعني عندنا عدد كبير جدا من القوانين محتاجة وتشريعات محتاجة لإصلاحات، محتاجة لتعديل، محتاجة إنه لما تنتهي الفترة الانتقالية نحن نكون كل المشاكل والتركة الثقيلة دي استطعنا إنه نتجاوزها ونستشرف يعني دولة مؤسسات، دولة قانون، نطبق شعار الثورة العظيم. خالص الشكر والتقدير. أحمد محمود المحامي الخرطوم.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بقانون جهاز الأمن. الناظر لمشروع القانون وإلى تصرفات المكون العسكري في المجلس السيادي يراوده الإحساس بأن السودان يسير بشكل بطيء نحو العودة لمستنقع الدكتاتورية وحكم الفرد. فكيف يمكن وضع حد لمثل هذا الجنوح؟ ومن الذي يمكنه إيقاف هذه الردة؟ ضيفة هذا المحور الأستاذة أمل طه المحامي.
بالنسبة لمشروع قانون الأمن الوطني لسنة 2021، في رأيي أنه دي واحدة من القوانين الخطيرة جدا جدا هذا المشروع. والمشروع ده في رأيي أنه أساسا مشروع لقانون غير دستوري وغير قانوني، لأنه مخالف لسيادة حكم القانون وما بعزز للديمقراطية وللحرية، لأنه القانون هو بيعتبر مدخل لتدخل الدولة في حريات الأشخاص. ونحن ممكن نقوم نعاين للنصوص بتاعت القانون والسلطاته. لو رجعنا للمشروع بتاع القانون بالذات في المادة العاشرة اللي هي بتدي السلطات للجهاز، السلطات لاستدعاء الأشخاص، وبتدي السلطات بتاعت القبض والتحري والتفتيش، دي في المادة العاشرة في الفقرة باء وفي الفقرة جيم. يعني حتى المواد دي لما مخطوطة حتى ما مخطوط إنه يعني بتسمح بإنه نفرض إنه السلطات دي ذاتها هي ماشية بإنه عن طريق وكيل النيابة أو القاضي، رغم إنه بنلاقي إنه في نفس المادة لما هي بتتكلم على 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 حجز الأموال الضبط وحجز الأموال المشبوهة بتتكلم على الحصول على أمر مكتوب مثلاً من 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 وكيل النيابة. وبرضه ممكن نقوم نشوف إنه 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 حتى السلطات بتاعت الاعتقال هي مخطوطة إنه سلطات الاعتقال في المادة 11 الفقرة ما بتشير لإنه سلطات الاعتقال دي هي بتكون بأمر مكتوب من المدير شخصيا. فبنلاقي إنه أمر مكتوب من المدير شخصيا يعني دي السلطات بتاعت التدخل بتاعت الانتهاكات بتاعت حقوق الإنسان. دي الإشكال في إنها بترجعنا لنفس المربع القديم الساهم لحد كبير لكمية القضايا اللي كانت موجودة في العهد البايد كانت بشكل مباشر بالانتهاكات اللي حصلت من جهاز الأمن، كمية من القضايا، كمية من المشاكل اللي قامت حصلت. في رأيي إنه ده قانون معيب.
بحديث الأستاذة أمل طه نصل لختام هذه الحلقة من نحو الديمقراطية قدمناها لحضراتكم راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيا زملائي الفريق العامل براديو دبنجا وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.